أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في عرض كلام المحقق الكركي رحمة الله عليه، وفي المطلب الأخير الذي نقله الماتن عنه يستفاد من كلمات الكركي مطالب ثلاثة. المطلب الأول أن المحقق الكركي يقول: لا بد أن يحمل كلمات الأصحاب على إرادة الملكية المتزلزلة وعدم إرادة الإباحة. والوجه في ذلك أنه نحن نسألكم عندما تحملون كلام الأصحاب على الإباحة، ماذا تريدون من الإباحة؟ هل الإباحة المالكية أو الإباحة الشرعية؟ إذ تارة يكون الإباحة مستندها المالك، كأن يقول المالك: أبحت لك أن تتصرف في عيني، وتارة الإباحة إباحة من الشارع لا من المالك، كما أباح الشارع لمن يمر على الثمرة أن يتصرف ويأكل في الثمرة، فهذه إباحة شنه شر، إباحة شر شرعية. أو أن الشارع أباح أن يتصرف في الأماكن الكبيرة المملوكة، بل والأنهار المملوكة، لو واحد يملكنا الشارع أباح لي أن أتصرف في هذا المال، فهذه إباحة شرعية. فأنتم عندما تقولون أن المعاطاة تفيد الإباحة، مرادكم الإباحة المالكية أو الإباحة الشرعية؟ وكلاهما محل إشكاله. أما الإباحة المالكية فهي خلف الفرض، إذ ما صدر من المالكي قصد التمليك ولم يذكر قصد الإباحة، ولم يصدر منه إباحة التصرف، فلم يصدر من المالك إلا التمليك، قصد التمليك، وما قصد إباحة الطرف الآخر، قصد التمليك، فما عندنا إباحة مالكية. وإن كان مقصودكم إباحة شرعية، أي أن الشارع جاء وأباح لمن يضع يده على مال الغير بالبيع المعاطاة أن يتصرف، الشارع أباح، وهذا يحتاج إلى دليل، آية، رواية تدل على أن الشارع أذن لمن يضع يده على مال الغير عن طريق البيع المعاطاة أن يتصرف، ولا يوجد عندنا رواية ولا آية ولا دليل على أنه الشارع أذن وأباح أن يتصرف من يضع يده على مال الغير عن طريق شنو؟ عن طريق البيع المعاطاتي. هذا هو المطلب الأول الذي تعرض إليه. المطلب الثاني أنه من البعيد جدا أن الأصحاب يقولون بأن الشارع ألغى الأثر المقصود وحكم بشيء على خلاف القصد، لأن هناك قاعدة ارتكازية يسلم بها الفقهاء، وهي تبعية العقود للقصود، وأن دور الشارع دور الإمضاء في المعاملات، فلو كان الشارع ألغى الأثر المقصود ورتب أثرا آخر لابد أنه تأتينا بيانات من الشارع وأدلة وروايات تحكم على ذلك، وأن الشارع ألغى القاص وحكم بشيء آخر. ولا بد أن يلتفت الأصحاب إلى أن ما يذكرونه في المقام خلاف قاعدة تبعية العقود للقصود، ويبرر لماذا رفعتم اليد عن تبعية العقود للقصود، لأن مسألة غريبة، لأنه هناك ارتكاز أن العقد تابع للقصد كما يبني عليه الفقهاء. فهل جميع الفقهاء رفعوا يدهم عن قاعدة ارتكازية ولم ينبهوا على ذلك ولم يبرروا ذلك ولم يشيروا إلى ذلك؟ فهذا بعيد غايته. لا أقل يقولون ترى احنا رفعنا يدنا عن القاعدة ومبرراتنا كذا وكذا وكذا، مع أنهم لا نرى أحد يبرر ولا أحد يعلل ولا أحد يقول كأنه عندنا مشكلة نريد نحللها. فمما يكشف على أنهم لا يريدون من الإباحة الإباحة المجردة عن الملك، يريدون الإباحة المقارنة والمصاحبة للملك. هذا المطلب شنو؟ الثاني. أي ارتكاز؟ ما في ارتكاز، بالعكس الارتكاز قائم على والسيرة قائمة على أن المعاطاة تفيد الملكية. إباحة من باب قلنا علم عبروا بالإباحة في قبال دعوى الملك اللازم الذي يدعوه العام لعله، ولهذا قالوا وتلزموا بتلف العينين أحد العينين. يقبل إذا يقبل ارتكاز عرفي، ليس على خلاف الارتكاز العرفي، هو قاعدة عقلائية، ما في ارتكاز عرفي، لازم نشك رواية، لأنه في مقامنا الارتكاز على طبق الارتكاز العقلي، على طبق الارتكاز العرفي، على طبق الارتكاز العقلي، الارتكاز العقلي تبعية العقود للقصود. لزما لكي ترفع يدك عن هذه القاعدة من وجود نصوص رادعة، فينبهوا على وجود نصوص، ما أشاروا إلى وجود نصوص ولم يبين أحد ذلك. المطلب الثالث الذي أشار إليه أنه يؤيد ما ذكرنا من أن مرادهم الإباحة المصاحبة للملك لا الإباحة المجردة عن الملك، أنه أطلقوا فقالوا يباح التصرف مطلقا، وظاهر كلماتهم أن إباحة التصرفات مطلقة لا تختص بالتصرفات التي لا تتوقف على الملك، بل تشمل التصرفات المتوقفة على الملك. إذ تارة يكون التصرف لا يتوقف على أن يكون الإنسان مالك، وهي التصرفات الحسية، التصرفات الخارجية، بأن ينتفع من العين، بل يجلس في الدار، يستعمل الفرش، هذه التصرفات الحسية الخارجية لا تتوقف على أن يكون الإنسان مالك، يكفي أنه مأذون له من قبل المالك. وعندنا تصرفات تتوقف على أن يكون هذا مالك، كالعتق، لا عتق إلا في ملك، لا يصح العتق إلا في الملك، كالبيع، يشترط في البيع أن يكون الإنسان بلي مالك لهذه العين حتى ينتقل له العوض، حتى يدخل العوض في كيسه لا بد أن يكون مالكا للمعوض. ومن الواضح أن الفقهاء يقررون أنه من انتقلت له عين ببركة البيع المعاطاتي صح له أن يبيع هذه العين ويتملك ثمنها، وهذا يعني أنه إباحة التصرف وهو جواز بيعها وهو تصرف اعتباري، يعني أن هذه إباحة ليست إباحة مجرد عن الملكية بل إباحة مع الملكية، وغيرها من التصرفات المتوقفة على الملك. وظاهر كلمات الأصحاب أن المعاطات تفيد مطلق الإباحة في التصرف حتى المتوقف على الملك، وهذا يعني أنهم لا يرون أن الإباحة المستفادة من نتيجة المعاطاة إباحة غير مقارنة للملك، بل إباحة مقارنة للملك، وإلا لو كان إباحة ليست فيها ملك لا تصح التصرفات التي تتوقف على الملك على الملكية. هذا مطلب كان ثالث. مطلب رابع: إن قلت قلت، إن قلت أنه رحمك الله، إن قلت أنه يمكن أن يكون منظور الأصحاب في صحة التصرفات المتوقفة على الملك إلى ما يسمى بالملكية الآنية، بما يسمى بالملكية الآنية، وتوضيح ذلك أن الفقهاء التزموا بما يسمى بالملكية الآنية في عدة موارد، نذكر لكم موردين ثم نطبق المطلب على المقام. المورد الأول: في باب البيع مع الخيار، البيع الخياري، لو فرضنا أن البائع باع السلعة، باع البضاعة، باع التليفون إلى المشتري واشترط عليه أن لي خيار الفسخ لمدة شهر، هذا بيع خياري، وفي البيع الخياري يجوز للبائع أن يرجع. فلو فرضنا أن البائع الذي انتقلت منه السلعة انتقل منه المعوض بعد أسبوع وفي فترة الخيار باع العين على طرف آخر، ما قال فسخت ورجع البضاعة ثم باعها، قال أنا ما عندي وقت، أنا إنسان تاجر، كل دقيقة محسوبة علي، معاملات سريعة، ما تقول فسخت ورجع العين، مباشرة قام وباع العين على شخص آخر، أو أنه باع عبدا فأعتقه، واضح، فتصرف فيما انتقل عن تصرفا يتوقف على ملكه. قالوا كيف يصح هذا التصرف مع أنه لا عتق إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك؟ قالوا نلتزم بالملكية الآنية، أي أنه آنا ما قبل أن يتحقق نقل العين إلى المشتري الآخر دخلت السلعة والبضاعة في ملكه وانتقلت إلى المشتري الآخر، دخلت العين ورجعت في ملكه وتحقق العتق، وسموها بأي ملكية؟ بالملكية الآنية. وهذه الملكية الآنية عبارة عن جمع بين دليلين يا شيخ أحمد، جمع بين دليلين: الدليل الأول صحة التصرفات المذكورة، ويشهد لذلك روايات في باب الخيارات تدل على أن التصرفات دي صحيحة مباطلة، يصح للبائع الذي له الخيار أن يتصرف في العين تصرفا ناقلا مع أنه العين مو ملكه بس يصح له التصرف، فعندنا أدلة دلت على صحة التصرفات، وعندنا دليل يقول لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك. قالوا جمعا بين الدليلين نلتزم بالملكية الآنية، دخل آنا ما في ملكه ثم خرج من ملكه ودخل في ملك الطرف الآخر. احنا أن بحثنا مو في صحة هذا الجمع وصحته، كلامنا في تقرير كلمات الأعلام. هذا مورد. مورد آخر باب الهبة، مو باب البيع، باب الهبة. لو فرضنا أنني أعطيت صديقي هبة، والهبة مجانية مو معوضة، ليست هبة لازمة، هبة مجانية، والهبة المجانية تفيد أي ملكية؟ الملكية المتزلزلة، صحيح؟ فيجوز لي أن أفسخ. فبعدما أعطيته الهبة فرح صديقي، أدخلت السرور على المؤمن، أعطيته الخاتم استأنس، أدخلت السرور على قلبه. وبعد يومين قمت وبعت الخاتم على شخص، احتجت إلى فلوس، احتجت أشتري شيء، أشتري باتشة، يوم أكلتم الباتشة فأقلتم الباتشة لذيذ، لازم أنا كل أسبوع أكل الباتشة، فكل الهدايا التي أعطيها الناس الآن كل أبيعها. فبعت الخاتم الذي أهديته لصديقي. قالوا كيف يصح البيع مع أنه هذه العين منتقلة عن نفس النكتة؟ قالوا نلتزم بالملكية آنية، دخل في ملكه آنما وخرج عن ملكه. وسيأتي بحث في كتاب البيع كله في الملكية الآنية وتصويراتها ومعناها وتفاصيلها، ليس البحث الآن بحث تفصيلي. فقد يقول قائل نحن نلتزم، لعل الأصحاب يلتزمون بالملكية الآنية في باب المعاطاة أيضا، فإن البيع المعاطاتي يفيد الإباحة كما هو ظاهر كلماتهم، وهذه الإباحة التصرفات لا يوجد فيها ملكية، غايته أنه إذا تصرف من انتقل أو من أبيح له تصرفا يتوقف على الملكية، كالتصرفات الاعتبارية من البيع والعتق، فحين قبيل التصرف بآن ما دخل في ملكه، دخل في ملك المباح له، حتى نصحح التصرفات. فصحة التصرفات المتوقفة على الملك لا تعني الالتزام بالملكية المتزلزلة من حين حدوث المعاملة كما يريد الكركي، بل أن المعاملة تفيد الإباحة، غايته إذا تصرف الطرف الآخر الذي أبيح له التصرف في العين تصرفا يتوقف على الملك، دخل في ملكه آنا ما، فنلتزم بالملكية الآنية. إذا صدر تصرف اعتباري يتوقف على الملك، فلماذا لا تقول أيها الكركي ذلك؟ فلعل الأصحاب يلتزمون هنا بالملكية الآنية. يقول الشيخ كلامكم محتمل ثبوتا، ولكنه بعيد جدا عن مساق كلمات الأصحاب، إذ في تلك الموارد لما رأوا أن الملكية الآنية تحتاج إلى تكلف مؤنة زائدة صرحوا بالملكية الآنية في باب الهبة في باب البيع الخياري، أما هنا لم نجد ولا فقيها صرح بالملكية الآنية، مما يعني أنه من البعيد جدا أن يكون نكتتهم في المقام الملكية الآنية، بل بعضهم سينكر الملكية الآنية كما سيأتي، بعضهم كما سيأتي ينكر شيء يسمى بالملكية الآنية. المطلب الأخير، نعم هذا بلي ما احتاج، هذا تمام الكلام في توضيح كلام من الكركي. ولهذا قال ويؤيدوا إرادة الملك، يعتمدكم من الإباحة، يعني عبروا بالإباحة وأرادوا الملك، ويؤيدوا إرادة الملك أن ظاهر إطلاقهم إباحة التصرف شمولها للتصرفات التي لا تصح إلا من المالك كالوطئ والعتق والبيع. البيع مو للمالك، البيع مو البيع لنفسه، لأن العوض ينتقل إليه، مو تقول هذا بيع لكن الثمن ينتقل إلى من؟ إلى الأول. لا، أنا المشتري الذي اشتريت البضاعة بالبيع المعاطات أبيع لنفسي، مو أبيع لمن أعطاني البضاعة، لا أبيع للبائع، أبيع لي أنا، أبيع لنفسي، والثمن يدخل في كيسي. وهذا يتوقف على مل الملكية، ولهذا قال البيع لنفسه لا البيع لمن انتقلت العين من قبله، بل البيع للمشتري مو البيع للبائع. إن قلت قلت والتزامه، هاي الملكية الآنية، والتزام الأصحاب حصول الملك مقارنا لهذه التصرفات، كما إذا وقعت هذه التصرفات من ذي الخيار أو من الواهب الذي يجوز له الرجوع بعيد. حمل كلامهم على الملكية الآنية بعيد. ليش جعل هذا مؤيد ما جعل دليل؟ لماذا الكركي تنزل من الدليلية إلى المؤيدية ولم يجعل هذا دليلا على حمل كلمات الأصحاب على الملكية؟ نقول هنا عدة نكت. النكتة الأولى أنه لا، التمسك الذي ذكرته يا أيها الكركي بالإطلاق ظاهر الإطلاق، ما صرحوا وليسوا هم في مقام البيان من جهة التفاصيل، بل كانوا في مقام البيان من جهة أن المعاطات تفيد الملك أو الإباحة. أما لو أفادت الإباحة، هل تفيد إباحة جميع التصرفات أو بعض التصرفات، فليسوا في مقام البيان من هذه الجهة، بل الأصحاب في مقام بيان ما هي نتيجة المعاطات. هل الفساد؟ هل بيع فاسد؟ هل بيع لازم؟ هل أنه يفيد الإباحة؟ هل يفيد الملكية؟ قالوا يفيد الإباحة دون الملكية. أما لو أفاد الإباحة أي مقدار من الإباحة، فهم ليسوا في مقام البيان من هذه الجهة حتى تقول وظاهر إطلاقهم. فإذا هذا ولعله لأجل هذا قال ويؤيد مو دليل. ثانيا، لو كان الأصحاب في مقام البيان فلا ينعقد أيضا الإطلاق لوجود قرينة متصلة بالكلام، حيث قالوا لا تفيد الملكية، فعندما قالوا بالإباحة يقصدون الإباحة التي تصرفات لا تتوقف على الملكية. يا شيخنا، قالوا أن المعاطات تفيد الإباحة التصرفات دون أن يملكه. قالوا صرحوا قرانة عبائر، صرحوا بعدم الملكية. وإذا صرحوا بعدم الملكية، هذه قرينة متصلة لا ينعقد إطلاق في حتى إباحة التصرفات المتوقفة على الملكية، فيتقيد التصرفات بما لا تتوقف على الملكية. نمبر 2، نمبر 3، يعني ثلاثة، رقم ثلاثة، إشكال ثلاثة، أنه الأصحاب صرح بعضهم، بعد أزيد من هذا، صرح بعض الأصحاب كالشهيد بل في حواشيه ذكر لا تصح التصرفات المتوقفة على الملكية، صرح بعض الأصحاب بذلك، فكيف تتمسك بالإطلاق؟ مع أنهم صرحوا في موارد أخرى بعدم صحة التصرفات المتوقفة على الملكية. فلعله لأحد هذه الوجوه الثلاثة أو بعضها أو كلها أو غيرها، بارتفع نقدها محال، أو غيرها. قال ويؤيده، وما ذكر أن هذا دليل على حمل كلامهم على المطلب. وسيجيء صفحة 44 ما ذكره بعض الأساطين. من بعض الأساطين؟ الشيخ الكبير كاشف الغطاء، من أن هذا القول، أي قول أن المعاطاة تفيد الإباحة، مستلزم لتأسيس قواعد جديدة، يستلزم فقه جديد. ومقصودهم من الفقه يعني أحكام خلاف المرتكزات المتشرعية. لو قلنا أن المعاطاة تفيد الإباحة يلزم من ذلك لوازم عجيبة غريبة خلاف المرتكزات المتشرعية، وهذا يكشف عن بطلان هذه الدعوة. ولهذا كاشف الغطاء سيأتينا في صفحة 44 قال بعض لأن القول بالإباحة كذا يلزم تأسيس قواعد جديدة، وذكر موارد عديدة كلها عجائب وغرائب تضحك الثكلى كما سنأتي نبينه إن شاء الله. خلاف الارتكازات المتشابهة باطل، يعني نعلم ببطلان هذه الأمور لأنها مخالفة للمرتكزات المتشرعية وللأدلة الواضحة وللضرورات بعضها وبعضها لما صرحوا به في مواضع أخرى. وحينئذ كيف الأصحاب يلتزم ويقولون هنا بالإباحة مع أنها يلزم منها تأسيس فقه جديد لا يقبلونه، خلاف المرتكزات، خلاف تصريحاتهم في بعض الموارد. وبناء على هذا، هذا كل قرائن وشواهد ضم بعضها إلى بعض توجب صرف عباراتهم من الإباحة إلى أنهم ماذا يريدون؟ يريدون الملكية المتزلزلة. واضح شيخ هاشم؟ خب، هذا هو تمام الكلام في توضيح كلام الكركي. أنت شيخنا الأعظم ماذا تقول؟ يقول لكن الإنصاف، يقول نحن نلتزم بهذه التوالي. عجيب، التوالي تلتقي ألتزم بها ما أخاف. شيخ الأعظم خب ما يخاف، كبير ألتزموا بها التوالي وننسبها للأصحاب ولا يلزم منها فقه جديد كما سيأتي، ولا تأسيس قواعد جديدة خلاف الارتكازات المتشرعية كما سيأتي. فنحن نصر على موقفنا. ما هو موقف الشيخ؟ قلنا نحافظ على ظواهر كلماتهم، ظاهر كلام الأصحاب أن المعاطاة تفيد الإباحة ولا يصح حمل كلامهم على الملكية المتزلزلة، وهذا أهون، والتوالي الذي ستذكرونها ونناقشها أهون من دعوى حمل جميع هذه العبائر على أن المراد من الإباحة هي الملكية المتزلزلة للذي ذكرناه في المطالب السابقة. لم يصر أحد بالملكية المتزلزلة، لم يتعارف أن يعبر بالإباحة كذا، الآن يكرر المطلب. نقرأ ونعلق، ما في شيء. لكن الإنصاف، كل الإنصاف، أن القول بالتزامهم لهذه الأمور، مثلا نلتزم بالملكية الآنية كما سيأتي، نلتزم بأن الشارع ألغى القصد حتى لو كان قصدهم التمليك، الشارع ألغى القصد وحكم بالإباحة، وسنوجه لكم ذلك، ما عندنا مشكلة. هذا أهون من تأويل كلماتهم. لكن الإنصاف أن القول بالتزامهم لهذه الأمور أهون من توجيه كلماتهم، فإن هذه الأمور، أي هذه الأمور يعني مثل الملكية الآنية اللي ذكرناها قبل قليل، مثل أن الشارع ألغى القصد الذي بل أنشأه المتعاقدين. نعم تخصيص أو تبعيض في الإمضاء كما بينا أمس، تبعيض في الأم في الإمضاء. فإن هذه الأمور لا استبعاد في التزامها إذا اقتضت مطلبه. إذا عندنا يقول لا ملكية إذا بنينا على مطلبه، ها المطلب الأول أن الأصل في المعاملة الفساد حتى يأتي دليل على الملكية، ولم يقم عندنا دليل معتبر على الملكية، فإذا هذا البيع ليس بيعا صحيحا ونافذا. عندنا مطلب آخر وهو أنه قامت السيرة العقلائية على أنه من انتقلت إليه العين تصح منه التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك. لو قام عندنا دليل من السيرة أو رواية تدل على أن التصرفات صحيحة، كيف نجمع بين المطلبين؟ من جهة لا دليل على الملكية، ومن جهة تصح التصرفات المتوقفة على الملكية. فنحن بين خيارين كما سيأتي بحثه، إما أن نلتزم بتخصيص دليل التصرفات المتوقفة على الملكية، نقول نعم كل بيع يتوقف على الملكية، كل عتق يتوقف على الملكية إلا في هذا المورد الذي قام عليه دليل، فنتصرف في أي دليل؟ دليل الثاني، ما يدل على أن صحة التصرف متوقف على الملكية نقيده، أو لا نستطيع أن نتصرف في الدليل الثاني نلتزم بالملكية الآنية جمعا بين الدليلين، كما التزموا في ذلك في مسألة الهبة وفي مسألة البيع الخياري. ولا مانع أن نلتزم بلي بالبيع بالملكية الآنية، أو تقييد الدليل الذي دل على أن التصرفات تتوقف على الملك. قال واقتضى الدليل صحة التصرفات المذكورة فنلتزم بالملكية الآنية، مع أن المحكي عن حواشي الشهيد على القواعد المنعو عما يتوقف على الملك، يعني الإباحة لا تشمل جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك. مثل شنو؟ ما هو التصرف الذي يتوقف على الملك؟ كإخراجه في خمس. ما معنى إخراجه في خمس؟ يعني إذا فرضنا أن الشخص تعلقت عينه بالخمس وجب عليه الخمس، لا بد أن المال الذي يخرجه خمسان اللي بيدفع خمس يكون ملكا له. المال الذي يدفعه خمسان لا بد أن يكون ملكا له، وأما لو لم يكن ملكه بل أن مجرد إباحة تصرف من طرف الآخر لا يصح إخراج المال غير المملوك خمسان. قال كإخراجه في خمس أو إخراجه في زكاة أو وكوطئ الجارية، هذا كله تتوقف على الملكية، لا يصح هذه التصرفات المتوقفة على الملكية. ومما يشهد على نفي البعد عما ذكرنا، أيه اللي ذكرته؟ أنهم يريدون الإباحة، ولو حصل تصرف يتوقف على الملك أو حصل تلف تثبت الملكية. الآن بيجيب لنا مسألة فقهية تعرض لها الأصحاب، التفتوا إليها. ومما يشهد على نفي البعد عما ذكرنا، شنو اللي ذكرته؟ أشياء كثيرة. قال من حتى يوضح شنو محل بحثنا الآن، من إرادتهم الإباحة المجردة مع قصد المتعاطيين التمليك، أنه قد صرح الشيخ في المبسوط واحد، والحلي في السرائر اثنين، وكظاهر العلامة في القواعد ثلاثة، بعدم حصول الملك بإهداء الهدية بدون الإيجاب والقبول. التفت لهذا المطلع، شلون هذا يشهد على نفي البعد؟ شنو خصوصية هذا المطلع؟ ذكر هؤلاء الأعلام الثلاثة الشيخ وابن إدريس والعلامة أنه لو فرضنا أن الشخص أعطى هدية لشخص آخر ولا يوجد إيجاب وقبول لا من قبل المهدي ولا من قبل وكيله الذي أوصل الهدية إلى من؟ إلى المهدى إليه، فلا يوجد إيجاب وقبول لا من المهدي ولا من الرسول والوكيل والواسطة في الإيصال، ما في أصلا إيجاب وقبول. فهنا قال هؤلاء الأعلام الثلاثة: هل هذه الهدية تفيد الملكية أو ما تفيد الملكية؟ صرحوا بأن هذه الهبة المعاطاتية لا تفيد إلا الإباحة ولا تفيد الملكية. زين، شنو المزية في هذا المثال؟ خذ نفس المطالب السابقة، تفتوا الآن النقطة، هي نقطة الآن خفية. ما هو المزية في هذا المثال؟ ليش هذا يشهد على نفي البعد؟ هذا مثل ذيك الأمثلة السابقة. قال لا لا لا، تفتوا نقطة خاصة. يقول الشيخ الأعظم للكركي: يا أيها الكركي، لو كان مراد الأصحاب من الإباحة الملكية المتزلزلة صار ماكو فرق بين الإباحة الصحيحة والإباحة غير الصحيحة، لأن الإباحة لو كانت صحيحة تفيد الملكية المتزلزلة، لو كانت الإباحة صحيحة أفادت الملكية المتزلزلة، وهؤلاء قالوا الإباحة مو صحيحة، الإباحة باطلة يشترط فيها الصيغة، دل الدليل على أن الإباحة يشترط فيه الصيغة، فهذه إباحة غير صحيحة لفقد شرط الصيغة، فلا يترتب عليها الملك، يترتب عليها الإباحة فقط، فهذه الهدية هدية غير صحيحة، عقد غير صحيح. فقال تفيد الإباحة دون الملكية. زين، وش معنى الإباحة يا شيخ هاشم؟ إذا فسرنا الإباحة كما يفسر الكركي بالإباحة يعني الملكية المتزلزلة، ماكو فرق، لا يوجد فرق بين الهبة الصحيحة والهبة الفاسدة، كلاهما يفيد الملكية المتزلزلة. ففي هذه العبارة لا يمكن حمل الإباحة على الملكية المتزلزلة أصلا، وإلا ما صار فرق بين الهبة الصحيحة والهبة الفاسدة. خصوصية الهبة أنها عقد جائز يفيد الملكية المتزلزلة، فلو حملنا عبارتهم في الإباحة على الملكية المتزلزلة ما صار فرق بين الإباحة الصحيحة والإباحة فاسدة. فهنا يتعين أن مرادهم الإباحة يعني ما لا يفيده العقد الصحيح، يعني ليست الملكية المتزلزلة. وحينئذ يا أيها الكركي، هنا الأصحاب جمعوا بين مطلبين: المهدي قصد التمليك ولكن ترتب عليه مجرد الإباحة المحضة دون الملكية، كيف توجه هذا المطلب؟ يا أيها الكركي، كيف توجه مطلب الأصحاب في هذه المسألة، وهو أنه يوجد قصر تمليك ولكن لا يوجد حكم بالإباحة؟ فإذا وجهت هذا المطلب في مسألة الهبة، هذا المطلب يوجه في جميع الموارد، فلا مانع أن يقصد التمليك وأن الحكم المترتب عليه هي الإباحة. الإباحة واضح، فهذا مو بعيد تقول أنه يلزم فقه جديد والأصحاب لا يمكن أن يلتزموا بذلك. لا يلتزمون، هكو التزموا بذلك في باب الهبة. تفتون خصوصية المثال. ومما يشهد على نفي البعد كذا بعدم حصول الملك بإهداء الهدية بدون الإيجاب والقبول حتى من الرسول. لا تقول الوكيل سوى إيجاب وقبول والوكيل كالأصيل، لا، ما في إيجاب وقبول لا من الأصيل ولا من وكيله أو رسوله، ما في إيجاب وقبول البتة. نعم يفيد ذلك، قالوا إباحة التصرف. نعم الشيخ استثنى أثر واحد وهو مقاربة جارية، بس هذا. وأما يصح له أن يبيع، نعم لعله في باب الفروج يرى احتياط، فاستثنى مسألة مقاربة الجارية. ها هذا تمام الكلام في عرض كلمات الأصحاب والنقض والإبرام. بقي مطلب أخير، تعبت الطلبة من عرض كلمات الأصحاب، الطلبة تعبوا، شيخ مرتضى تعب، والإخوان تعبوا يا شيخنا الأعظم، يلا بسرعة ادخل في الأدلة. قال بعد شوي تحملونا، عندنا مطلب واحد والأقوال عند الأصحاب أخذناها قبل، وقيها المطلب الواحد. هذا المطلب الأخير تعرض إليه الشيخ لكي يريد أن يبين مطلب الأصحاب علماؤنا القدماء. قالوا المعاطات تفيد الإباحة كما عرفت، ما هو مقصودهم من ذلك؟ هل يقولون هي بيع وتفيد الإباحة، أو هي ليست ببيع أصلا؟ فنحن نريد أن نتعرض إلى هذه النقطة الآن. هل الأصحاب يرون المعاطات بيع أو ليس ببيع؟ لأن مر علينا في كلام الكركي يقول ماكو نزاع، كلهم يقول أنها بيع. الآن الشيخ يريد يقف معه في هذا المطلب. اختلفوا في فهم عبائر الأصحاب. يقول الشيخ الأعظم هناك اتجاه قال أنها ليست بيع حقيقة، أصلا هذه مو بيع، لا أنها بيع ولكن تفيد الإباحة، أصلا مو بيع، نفى عنها البيعية. وقد صرح جمع من قدماء أصحابنا بنفي عنوان البيعية أصلا عنها، كما ورد ذلك في عبارة الشيخ الطوسي في الخلاف التي مرت علينا صفحة 26، ورد فيها فإنه لا يكون بيعا، هكذا قال الشيخ الطوسي في الخلاف، قال فإنه لا يكون بيعا. وكذلك الحلي في السرائر مرت صفحة 28، فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا. وكذا عبارة الغنية قال يظهر منه أنها ليست ببيع ليست بعقد. هذا اتجاه. وبعضهم فسر عبائر الأصحاب لا، قال أنها بيع حقيقة ولكنه ليست بلازمة. إذن اختلف الأصحاب في فهم كلام الأصحاب، اختلف الأصحاب في فهم كلام الأصحاب. فبعضهم فهم من أن المعاطاة تفيد الإباحة إنكار أنه بيع، وبعضهم آمن بأنها بيع حقيقة. أنت شيخنا الأعظم شنو تقول؟ شوف العبارة الآن. ثم إن المعروف بين المتأخرين أن من قال من قال أن المعاطاة تفيد الإباحة المجردة في المعاطاة، من قال بالإباحة المجردة في المعاطاة يعني مجرد عن الملك، قال بأنها ليست بيعا حقيقة، هي مو بيع كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة. قرأنا عبارتين، أشار في الهامش ومعقد إجماع الغنية استغفر الله، وما أبعد ما بينه وبين توجيه المحقق الثاني من إرادة نفي اللزوم. شنو يعني؟ ماذا قال المحقق الكركي؟ كل هذا بيع حقيقة ولكن ما يفيد اللزوم، بل قال لم يقل أحد أنها ليست ببيع. هو يقول ما أحد كان يقول ما أنها ليست ببيع، مع أن عبارة الشيخ وابن إدريس والغنية ظاهرها أنها ليست ببيع. أنت شيخنا شنو تختار؟ الأول لو ثاني يقول اثنينهم ما اختارهم، اثنينهم لا اختارهم، أنا مستقل، شنو أختار؟ أنا مستقل. تختار الأول لو الثاني؟ شنو هذا السؤال؟ أنا مستقل، لا أختار لا الأول ولا الثاني، لا الأول تام ولا الثاني، وش بقى؟ إما بيع أو مو بيع. بعد شنو بقى؟ اكتفاء النقيضين. قال لا، أنا لا أختار الأول، ولهذا قال ويدفع الثاني وأما الأول. كذا الوجوه تعبت وتأخرنا عليكم، ونواصل إن شاء الله غدا ونكمل هذا ونكمل الأقوال، الأقوال مرت علينا سابقا نقرأها وندخل إن شاء الله إذا استطعنا أن نصل إلى الأدلة صفحة 40. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.